ولا يصح. وهذه من الآفات التي تؤدي إلى أن الإنسان لا ينبغي له أن يوكل في أضحيته وفي هديه إلا على وجه شرعي. الأضاحي مثلا التي تبعث إلى البلاد يجتمع مثل آلاف أو مئات، نعم أو مئات الآلاف، ثم تذبح عمن؟ والله ما نذبح. يجتمع عندنا مثل ألف سهم نذبحها نعم أي نعم. وهذا من الغلط. ولذلك يجب على طلبة العلم أن يبينوا للناس أن المسألة ما هي عاطفة، مجرد أن ساقل العواطف والحنان على هؤلاء الفقراء. هؤلاء الفقراء لهم طريق آخر وهو بذل الفلوس، أما أضحية مشروعة يتولاها الإنسان بنفسه ويأكل منها ويتصدق ويهدي فهذه لها باب آخر. والمهم أنه ينبغي أن تناقش الشركة التي تتلقى هذه الدراهم هل إنهم يفعلون ما ذكرنا أو يجعل الناس سيوف شركة شائعة. نعم نعم نفس الشيء زين. طيب اي تعيين معلوم، يعني لان اللي بيذبح يشوف اسمه على الشاشه. طيب الحمد لله اذا صح هذا بشرك الله بالخير. نعم ما يجوز.
وكيف اعلم اذا
اعلم انه مثلا ان كانت الحكومه قد قررت هذا بأن الذبح كل شيء له 15 ريال 20 ريال أنه أقل وأكثر فأعطيه مقولة، أو أني أعرف أن الجزارين يذبحون بهذا القدر. سليم صحيح، أكثر الناس الآن بس يحب يتخلص بس من التعب وما يهمن، وهذا غلط. العبادات لا بد فيها من تعب وتكلف، والإنسان يبذل نفسه وراحته لربه عز وجل. خمسة نعم آدم نعم الجزور النار البنان تطلق على البنان هو البقرة على الناقة هو البقرة. وجه الإشكال كيف إن البقرة والجزور واحد. نعم. قال هل من البدء يعني معناه إن كلمة البقرة والجزور كلاهما يسمى بدنة. نعم يشترط أن تكون ثنية وأن تكون سالمة من العيوب المانعة من الإزاء، لكن الثنية في الإبل ما تم لها 5 سنين وفي البقر ما تم لها 2 سنين. زكي نعم الحمد لله هذه، لكن هذه محصورة في إنجلترا ما هي لما بينهم وبينهم بحار. فهمت؟ ما عدد المسألة السرار ما عدد يعني لكن يمكن إشاعات ترى أحيانا تكون مسألة إشاعات ما لها أصل، لأنه كل مثلا لو كان كذلك كان كل الإنجليز يصيرون مجانين. نعم ما يخالف كم لهم يأكلونها كم لهم يأكلونها. هذا كلها ما ندري، هذه مسائل سياسية يعني سياسة اقتصاد ولا ندري عنها. لكن الحمد لله البقر اللي عندنا سالمة منها. نعم.
باب نحر البدن قياما مقيدا. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن يونس عن زياد بن جبير أن ابن عمر أتى على رجل وهو ينحر بدنته باركة فقال ابعثها قياما مقيدة سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم.
من المعلوم أن الإبل تنحر وما سواها يذبح، فالبقر والضأن والمعز وغيرها مما أحل الله يذبح ذبحا، وأما الإبل فإنها تنحر نحرا. والنحر هو أن الجزار يطعنها في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر، يعني في أسفل العنق، ويكون الجزار قوية نشيطة، وتكون الشفرة محددة تماما لأن جلدها غليظ، ثم يجرها على الرقبة، وهذا هو النحر. الذبح يكون في أعلى الرقبة من عند الرأس، وكل الرقبة محل النحر وذبح، لكن الأكمل والرقبة، وكلها يشترط فيها إنهار الدم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، ونهى عن شريطة الشيطان وهي التي تذبح ولا تفرى أوداجها، لأن الدم لا يخرج إذا لم تفرى الأوداج. واختلف العلماء رحمهم الله هل يشترط مع قطع الوجهين الذي به انهار الدم قطع الحلقوم والمري أو لا، وذلك أن الرقبة فيها أربعة أشياء: الوجهان والحلقوم والمري. أما الوجهان فهما العرقان الغليظان المحيطان بالحلقوم، ومنهما يسيل الدم. وأما المري والحلقوم، فالمري مجرى الطعام والشراب، والحلقوم مجرى النفس، ولهذا جعله الخالق الحكيم عز وجل جعله مقوم من عظام لينة ومضلع حتى لا يصعب على المخلوق التحرك بالرقبة يمينا وشمالا. من العلماء من قال إن الواجب أن يقطع الحلقوم والمري، وأن الذبيحة تحل وإن لم يقطع الوجهين، وهذا القول ضعيف، وذلك لأنه لا يمكن إنهار الدم إلا بقطع الوجهين. ومنهم من قال لا بد مع قطع الحلقوم والمري من قطع أحد الوجهين حتى يسيل الدم، ومنهم من قال إذا قطع ثلاثة من الأربعة كفى، ومنهم من قال إذا قطع الوجهين فقط كفى. وهذا أقرب الأقوال أن العبرة بقطع العوداج، لأن ذلك هو الذي به ينهار الدم. وقد ذكرنا هذا الخلاف وبينا علله في كتابنا الأضحية والذكاة. لكن كيف تنحر الإبل؟ تنحر الإبل قوائم معقولة يعدوها اليسرى، فيأتيها الجزار من الجانب الأيمن ثم يضربها بقوة بالسكين الحادة ويجر عليه حتى يشخب الدم، وحينئذ تسقط وتموت بسرعة أسرع من الشاة وأسرع من البقرة، لأن لقرب خروج الدم من القلب. ولهذا بإذن الله تموت على طول. وهذا إذا قدر عليه الإنسان فهو أسهل، أسهل للبعير وأسهل للإنسان، لا يتكلف شدها وشدها وربطها. لكن إذا كان لا يحسن فليس هما كسب إلا أن يبركها ويربطها وينحرها. المستعمل عندنا في الجزائريين أنهم يبركونها ويشدونها بالحبال ويلون عنقها إلى خلفها حتى يتبين المنحر ثم ينحرونها. لكن رأيت في المزرع في الميناء قوم من الأثرار يذبحونها ينحرونها وهي قائمة، يعقل اليد اليسرى ثم يأتيها من الجانب الأيمن وينحرها بشدة وتسقط. وهذا هو الأفضل كما قال ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وكما يشير إليه قول الله تعالى: فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها. طيب لو أن أحد من الناس أتى على الرقبة بسيف حاد وضرب به الرقبة حتى انفصل الرأس بضربة واحدة، أتجزئ؟
نعم
تجزئ، لكنه خلاف الأولى. نعم.
باب استحسان.
نعم. إيش؟ شوون؟ باب نحن البدن قيام. لا هذا ما يشمل، هذا ما يشمل بقرينة أن البقر لا تنحر وإنما تذبح ذبحا لأنها توضع على جنبها وتذبح. وإن كان جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى في منامه قبيل غزوة أحد رأى بقرا تنحر، هكذا لفظ الحديث. فهذا يستفاد منه أن النحر قد يطلق على الذبح. نعم شهور يقرأ خالد شم الصوت.
فعلى استحباب نحر الإبل قياما معقولا، قوله ابعثها قياما مقيدة سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، أي المقيدة المعقولة. فيستحب نحو الإبل وهي قائمة معقولة ليد اليسرى. صح في سنن أبي داود عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها. إسناده على شرط مسلم. وأما البقر والغنم فيستحب أن تذبح مضجعة على جنبها الأيسر وتترك رجلها اليمنى وتشد قوائمها الثلاث. وهذا الذي ذكرناه من استحباب نحرها قياما معقولة هو مذهب الشافعي ومالك وأحمد والجمهور. وقال أبو حنيفة والثوري: يستوي نحرها قائمة وباركة وباركة في الفضيلة. وحكى القاضي عن طاووس أن نحرها باركة أفضل. وهذا مخالف للسنة والله أعلم.
هذه زكية
قال أهل اللغة سميت البدنة لعظمها، ويطلق على الذكر والأنثى، ويطلق على الإبل والبقر والغنم. هذا قول أكثر أهل اللغة. ولكن
والغنم يقول
والغنم
قال نعم
هذا قول أكثر أهل اللغة، ولكن معظم استعمالها في الأحاديث وكتب في الإبل خاصة. وفي هذا الحديث فوائد كثيرة، منها استحباب صوت الهدي وجواز النيابة في محره والقيام عليه وتفرقته، وأنه يتصدق بلحومها وجلودها وجلابها، وأنها تجلل، واستحب أن يكون جلا حسنا وأن لا يعطى الجزار منها، لأن عطيته عوض عن عمله فيكون في المعنى بيع جزء منها، وذلك لا يجوز. وفيه جواز الاستئجار على النحل ونحوه، ومذهبنا أنه لا يجوز بيع جلد الهدي ولم يخلعه ولا شيء من أجزائه، ما لأنها لا ينتفع بها في البيت ولا بغيره، سواء كان تطوعا أو واجب الثمن. لكن إن كان تطوعا فله الانتفاع بالجلد وغيره باللبس وغيره، ولا يجوز إعطاء الجزار منها شيئا بسبب جزارته. هذا مذهبنا. وبه قال عطاء بن الشعري ومالك وأحمد وإسحاق، وحكى ابن المنذر عن ابن عمر وأحمد وإسحاق أنه لا بأس ببيع الجلد هدية. نعم، أنه لا بأس ببيع الجلد هدية ويتصدق بثمنه. قال ورخص في بيعه أبو ثور. وقال النخعي والأوزعي لا بأس أن يشترى بهم غربا والمنخل والفأس والميزان ونحوها. وقال الحسن البصري يجوز أن يعطى الجزار يجوز أن يعطي الجزار جلدها، وهذا منابذ للسنة والله أعلم. قال القاضي التجليل سنة، وهو عند العلماء مختص بالإبل، وهو مما اشتهر من عمل السبب. قال ومما رآه مالك والشافعي وأبو ثور وإسحاق، قالوا ويكون بعد الإشعار بأن لا يتلطخ بالدم. قالوا ويستحب أن تكون قيمتها ونفاستها بسبب الحال المهدر
بحسب
الحال المهدي. وكان بعض السلف يجلل بالوشي، وبعضهم بالحبرة، وبعضهم بالقباطة والملاحف والأزر. قال مالك وتشق على الأسمنة إن كانت قليلة الثمن بأن لا تسقط. قال مالك وما علمت من ترك ذلك إلا ابن عمر استبقاء الاختيار، بأنه كان يجلل الجبال المرتفعة من الأنبر والبرود والحبر. قال وكان لا يجبل حتى يعدو من منى إذا عرفات. قال وكان لا يجلل حتى يعدو من منى إذا عرفات. قال وروي عنه أنه كان يجلل من جلفليفة، وكان يعقد أطراف الجبال على أذنابها، فإذا مشى ليلة نزعها، فإذا كان يوم عرفة جللها، فإذا كان عند النحل نزعها بأن لا يصيبها الدم. قال مالك وأما الجل أو وأما الجل فينزع في الليل لأن لا
يشرب الجل بالضم بالدلال عنده.
وأما الجل فينزع في الليل لأن لا يخرقها الشوق. قال واستحب إن كان في الجبال مرتفعة وأن يترك شقها وأن لا يترك شقها وأن لا يجللها حتى لا يغدو إلى عرفات، فإن كانت بثمن يسير فمن حبل يحرم يشق ويجلل. قال القاضي وفي شق الجلال الجلال على الأسلمة فائدة أخرى، وهي إظهار إشعاره أن لا يستتر تحتها. وفي هذا الحديث الصدقة بالجلال، تعلها بالكلام
إن كان المفرد في الضم وجنب الكسر.
وفي هوان الحديث الصدقة من جلال، وهكذا قاله العلماء. وكان ابن عمر أولا يقصد، وكان ابن عمر أولا يقصوها الكعبة، فلما قصيت الكعبة تصدق بها، والله أعلم. باب استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه، واستحباب تقليده وفك القبائل، وأن الباعث هنا يصير محرما ولا يحرم عليه شيء بذلك. وحدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح، فولا أخبرنا الليل حاء. وحدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي من المدينة فأفكل قلائد هديه، ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم.
في هذا استفادات الهدي من البلد إلى مكة، وأنه إذا بعثه فلا يحرم عليه شيء، بخلاف من أراد أن يضحي فإنه لا يأخذ من شعره وبشرته وأظفاره شيئا من حين دخول الحجة حتى يضحي. وهذا هو الفروق بين الهدي والأضحية، أن الأضحية إذا أراد أن يسرع فإنه مثل من يدخل العشر يتجنب الرفع من الشعر والظفر والبشر بخلاف هذا. ولهذا نصت من أم عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحرم عليه شيء مما كان مباحا. نعم.
وحدثني حرمنة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب بهذا الإسناد مثله. وحدثناه سعيد بن منصور وزهير بن حرب قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم حرى. وحدثنا سعيد بن منصور وخلف بن بشار وقتيبة بن سعيد قالوا أخبرنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كأني أنظر إليه أفكل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحوه. وحدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال: سمعت عائشة تقول: كنت أفكل قبائل هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين، ثم لا يعتزل شيئا ولا يتركه. وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعبة قال حدثنا أفلح عن القاسم عن عائشة أنها قالت: فتعت قبائل بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم أشعرها وقلدها، ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة، فما حرم عليه شيء كان له حريرا. وحدثنا علي بن حجر نفسات
من قال الرائد ألو صلى الله عليه وسلم: ولا تحدث موسى من حتى يبلغ هذه محلة. قلنا بلى، قالها لكن رائد رحم بالحج عمر امرأة وقوله: وأتم الحج والعمرة لله، فإن صرتم ومستيسروا عن الهدم ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدم محله.
ولكن محمد من الوسيلة والفضيلة ولا تنظرون. استمر.
وحدثنا علي بن حجر السعدي ويعقوب بن ابراهيم الدورقي قال ابن حجر حدثنا اسماعيل بن يونس قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن ايوب عن القاسم بن ابي القلابة عن عائشة انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث بالهدي أفكر قلائدها بيدي ثم لا يمسك عن شيء لا يمسك عنه الحلال. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا حسين بن الحسن قال حدثنا ابن عون عن القاسم عن أم المؤمنين أنها قالت أنا فتنك الخلق لا ورد من إهب كان عندنا فأصبح فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حلالا يأتي ما يأتي الحلال من أهله أو يأتي ما يأتي الرجل من أهله. وحدثنا زهير بن حور قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أنها قالت لقد رأيتني وأنا أفكر القلائد وأنا أفكر القلائد لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغنم فيبعث به ثم يقيم فيما حلالا. وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة وأنها قالت ربما فتلت رقنا ريدا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقلد هديا ثم يبعث به ثم يقدم لا يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم. حدثنا وحدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب قال يحيى اخبرنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه انها قالت وهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم مره الى البيت غنما فقلدها. وحدثنا اسحاق وابن منصور قال حدثنا عبد الصمد قال حدثني أبي قال حدثني محمد بن جحادة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كنا نقلد الشعر فنرسل بها ورسول الله صلى الله عليه وسلم حلالا لم يحرم عليه منه شيء. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بن عبد الرحمن أنها أخبرته أن ابن زياد كتب إلى عائشة أن عبد الله بن عباس قال من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر الهدي وقد بعثت بهدي فاكتب اليه بامرك. قالت عمرة قالت عائشه ليس كما قال ابن عباس انا قتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ثم بعث بها مع ابي فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء وحله الله له حتى ذكر الهدي. وحدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا مشيب قال اخبرنا اسماعيل بن ابي خالد عن الشعبي عن مسروق قال سمعت عائشه وهي من وراء الحجاب المصفق وتقول كنت أفكر قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم يبعث بها وما يمسك عن شيء مما يمسك عنه المحرم حتى ينحى هديه. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا داود حراح وحدثنا ابن حمير قال حدثنا أبي قال حدثنا وزكريا كلاهما عائش علي عن مسروق عن عائش بن مثله عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ما حدثنا أعلم بهذا الحديث حديث عمر الشيخ وروه بهذه الطرق كأنهم والله أعلم قد اشتهروا روى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن من رجع من بعث هاديا أمسك عما يمسك منه الحال. فبذلك صار الناس يتنقلون يتناقلون هذه السنة لأن الدواعي تحتاج تدعو إلى به. ولعل ما أخذ عبد الله بن عباس رضي الله عنه مظاهر الرأي حيث قال رأسه وابن ولا تغذقوا رؤوسكم حتى يضع وجهه في الجنة. لكن هذا في المرأة إذا كان الإسلام مقيما بحجنا وربه فإنه لا يغلق راسه حتى يبدو عليه محله كما هو ظاهر الصغيرة. وفي هذا الحين على الإنسان مهما بلغ من العلم فإنه لن يكون معصوما. قلت يخطئ البلدان وقد يكون ليس عنده علم من الشيء وقد يحول بينه وبين الصواب. ولهذا كان من دعا النبي عليه الصلاه والسلام ان تحكم بين عبادك في المكان الذي يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق باذنك ان بكتاك المتشاور والصلاه والسلام. نعم. أنا سمعت الرجاء وناقشت يعني طلب مني الزيارة وناقشت وقال ابن هذا المسجل للتذكير فقط وأن الباب حسن وأنه نبههم عليها. نعم. سواقه من الرجال أو في قوم النقاط لكنه يجبوز أن يسبو قوم المحرم يعني لو ساقه على حدود الحرم فهو سائل خرج أما هذا الحديث تقول ناصره ما عرفه وكان ذلك في سنة تسعة من الهجرة وكان براثة وأميرة نعم بأس من الرسول صلى في كل وقت لا أليس عن مصبحة مثل حبا ومثيل الحديب معه من بعيد الحديب ما له وقت ليس كمثله.
ماذا تقولون في ضباط الأرض الأصغر؟ هم سوف يفتون منك في ضباط ويقولون
فيه.
هذه المرحلة لا يزال
الله بك. أحكي بحس منه. الآن اليوم. ماذا
صعب جدا الا الذي يحمل في السياره
يعني يحمل في المونيت
في يمكن يمكن
ولا مثلا يوصل لحد مثلا في لا يشتري لهم الحرم الحرام يمكن
يمكن
لانه الان متوتر عند الناس
ما أحد يعمل فيما نعلم
لو أرسله واحدة
نعم
أرسل رشافة واحدة
وش وصل مثل فيهم السيارة
يقول تشوة الواحد يحصل بها
اختيار إن شاء الله أصل بها مرسل يبقى بها أربعة واحد نور مرحبا من الله اختار من الوجه والدنيا والحاجة من أصابة الناس والمشاعر في المدينة فالله أمرهم أن يدعوا إلى الصلاة والسلام أن يتبقوا ضحايرهم وولى يدخلوا مرفوقة بلاد ولم يكن يعجبنا أو يعجب عن الدنيا وكذلك الهاتف لأن ما ذبح نفسه قوة إلى الله عز وجل
باب جوارات الحمول البدنة بمفترات لمن احتاج إليها حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك بن عمرو بن سنان عن ابن عرب عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى رجلا يسوق بدنه فقال اركبها قوم يا رسول الله انها بدنه فقال اركبها اريدك في الثمانيه او في الثالثه وحدثنا يحيى بن يحيى قال اخبر عمري وابن عبد الرحمن الحزامي عن ابي سنان عن العرج بهذا الاسلام وقال بينما رجل يسوق بدنته خلد حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همان بن منبر قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر رواني منها وقال بينما رجل يسوق بدنة مقلدة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلك اركبها فقال بدنة يا رسول الله قال ويلك اركبها ويلك اركبها وحدثني عمرو بن نافع وصريد بن يونس قال وحدثنا مسلم قال اخبرنا حميد عن ثابت بن انس قال واظنني قد سمعته من انس حوى وحدثنا يحيى بن يحيى وابن خلد قال اخبرنا مسلم عن حميد عن ثابت المنادي عن انس قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل يسوق بدنه فقال اركبها فقال انها بدنه فقال اركبها مرتين او ثلاثه وحدثنا عبودة بن أبي شيبة وحدثنا وكيع عن مسعور عن عبيد بن الأخنس عن أنس أنه قال سمعته يقول مر على النبي صلى الله عليه وسلم بلدن في أوهدين فقال ارتدها قال إنها بدنة أوهدية فقال وبن وحدثنا وحدثناه وعبوك غريب قال حدثنا نبش بن عم بسار قال حدثني بكير بن أخمس قال سمعت عنسم يقول مر على النبي صلى الله عليه وسلم ببدنة فذكر مثله وحدثني محمد بن حاكم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن الدرير قال أخبرني عن الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله سئل عن ركن للهدي وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اركبها بالمعروف إذا أوجبت إليها حتى تجد ظهرا وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أوعين قال حدثنا معقل عن أبي الزبير قال سألت جابر عن ركوب الهدي فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يركب هذا المعروف حتى تجد ظهرا
في هذا الحديث دين على ما ترجم لهم ترجم أنه يجوز أن يركب الهدي إذا احتاج إلى ذلك. فمن قال قائل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوصي أركبها قال إنها بدنة قال أركبها وليس الحديث ما يدل على أنه كان محتاجا فيقال أن النبي صلى الله عليه وسلم لعله رأى رقبة منهكا أو ضعيفا ولا يستطيع المشي دون مره أن يفعل ولهذا قال ولدك يعني ولدك أي الولد لك إن لم تفعل وفي كون رسول عليه الصلاة والسلام يدعو عليه بالولد إن لم يفعل لأن الرجل قال إنها بدنة والرسول يقول مركبة ثم إن عليها علامة في الظاهر وهي التقليد مقلب ورسول يعلم هذا فكيف يركب عليه ويرجمه إذا علم قال لويلك اركب وفي الحديث الذي في أرسل السياق أنه لو ركبها وإلا إذا اضطر إليه واحتاج وذلك لأنه لو ركب بلا حرجة لكان فيه نوع من الرجوع في الصدقة حيث انتفع بها بدون حاجة إلى ذلك أما إذا احتاج إلى ذلك لأن يكون تعب أو ضعف أو ما أشبه ذلك فهذا لا بأس أن يكون ثم متى وجد ظهر الله يركبه بركة هذا المسلم المهدرس اي ناسم المهدرس نعم الداعي الرجل يقوله على المصطفى نحرت مراهون الرواق ومن كلهم قال من كلها منها وتكلمنا على هذا قلنا لولا انه جاء بالحديث في السنن في الجاج مكه طريق ومن حاب لقلنا يتعين أن يذبح في ملة. هذا أولى لأن اللبن يذبح أعتبر ولو
ذلك ما يفعل بالذهب إلى وقف الباع وقف الطريق. حدثنا يحيى يحيى قال أخبر وما عبد الوارث بن سعيد عن أبي الطريق بن بري قال حدثني موسى بن سلمة البذلي قال انطلقت أنا وسمان بن سلمة معتمرين أو معتمرين قال انطلقت أنا وسمان بن سلمة معتمرين.
إذا أردت أن تصحح للبل المعتمرين
قال انطلقت انا وسمعان بن سلمة معتمرين قال وانطلق سمعان معه ببدنة يسوقها فأسحفت عليه بالطريق فعلي بشانها إن هي أبدعت كالبريات بها وقال بإن قدمت البلد لأستحفي من عن ذلك. قال فرحيم فلما نزلنا البطح وأقال انطلب إلى ابن عباس نتحدث إليه. قال فذكر له شعب بدنته فقال عن الحبيب بسقط بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بستة عشرة وبدنة مع رجل وأمره في الرياض. قال فمضى ثم رجع فقال يا رسول الله كيف أصنع بما أبدع علي منها؟ قال بحرها ثم اصطدن عليها في دمها ثم اجعله على صفحتها ولا تأكل منها أنت ولا أحد من أهل رفقتك.
هي الكلمات تفسيرها بالله الشرح شعري
يقول فأزحفت عليه حوله بورث المحدثين لاختلاف لهم فيه. قال الصفوادي كما يقوله المحدثون قام وصوابه والأجول فأزحفت بغم الحمزة يقال زحف البعير إذا قام وأزحف. قال الهروي وغيره يقال أزحف البعير وأزحفه السير بالألف وكذا قال جوهري وغيره يقال أزحف البعير وأزحف لغتان وأزحفه السير وأزحف الرجل وقف بعيره. وحصل أن إنكار الخطابي ليس لمقبول بل الجميع جائز ومعنى أزحف وقف من الخلال من الخلال والإعياء. وعي بشأنها ذكر صاحب المشارك والمطالع ذكر صاحب المشارك والمطالع أنه ربي على ثلاثة أوجه أحدها أو أحدها وهي رواية أنه ربي على ثلاثة أوجه أحدها وهي رواية الجمهور فعي بداخلين من الإعياء وهو العجز ومعناه عجز عن معرفة حكمها لو عطلت عليه بالطريق كيف يعمل بها. ووجه الثاني فعي هي رأي واحدة مشددة وهي لغة بمعنى الأولى. والوجه الثالث عليا من العناية بالشيء والاهتمام به أبدعت معناه كبرت وعليت ووقفت. قال أبو عبيد قال بعض الأعراب لا يكون الإبداع إلا بظلم لأستحين عن ذلك معنا وندعس وندهس وعلم بليغا عنبارا يقال وعفى بالمسألة إذا ألح فيما وأكبر منه فأضحيت معناه صرت بوقت الضحى وأغمره فينا ولجعله أمير فيك ووكيلا لينحرها بمكة عليه رب ما ولف بعنقها علامة لكونها هدية رفقة رفقة المراد بالرفقة منه الضافية
والحكمة من هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام منع أكله ورفقته منها معناها بالتطور لأنه اتخذ ذلك وسيلة إلى الجرأة عليه وراد ابنها بدون موجب ويرخم من هذا سد الذرائع وأنه لا رأس أن يمنع الإنسان من هو له سد بالذريعة لأن تجرى على ما لم يسلم وسد الذرائع والحمد لله أصل ثابت في القرآن والسنة وعلماء الصحابة رضي الله عنه فما أمر القابل المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرقبت بإذا طلق زوجته في الوقت أن يرجع إليه رأي لم يجل سد ذراعه حيث وقع الناس وأكثروا من الضلوع الثلاثة فلا منعه من أبي والرسول من أجل أن ينتهوا عنه وهذا باب عظيم ينبغي لطالب العلم ان ينتفع به ولكن لا يفرض فيه لا يفقيه حتى يمنع ما هو حلال وما لم يستفد منه لان الدليل او هي السبب والقدمين او الموجب للشيء أهل ابن عين وصلنا
نعم الله يبكي الصحابة رضي الله عنهم في الهدى الجديد حين ما وصلوا ونحروا ما أكلوا من ربهم
رضوا أهل أكل واعتمع أن رأينا الأمن لأهل والمعظم من هذه تبارك كما يتعاطى الفقراء سلطة الفطرة بوعدهم مع الله
وهذا الرجل يحل له الأحلام نعم وهذا الرجل الذي أمره النبي عليه الصلاة والسلام يحل له الأحلام والنبي عليه الصلاة والسلام لا
يعرف قال الله ثم جاءت ولا تأكل منها أنت ولا أحد من الله ما معه من أبو الله
يحرم عن الله لو أعطى ربنا يفعل
منه يذبح وتبدل الفخور
لم يكن حوله فخورا
إذا لم يكن يحمله يحمل لحمها إلى مكان في الفخور
وحدث عمره بن بشير بن يحيى
أما إذا كان إذا حج من السلام سوف يهدي إذا كان متمتعا أو قارئا أما نقطة فلا وقوف تكتفى بها لكن إذا كان له أهل وجعل عندهم شريا من الرفقة يضحكون به فلا بأس